مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. نشرع في هذا اللقاء باب الغسل من الجنابة. الغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء، وأصل الجنابة البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المني جنب لأن ماءه باعد محله. ويراد بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وأدابه وغير ذلك، وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغب فيها. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، عدم فيه من فوائد صحية وقلبية، فإن المجامعة حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ويحصل له فطور وكسل وتبلد الدهن وركود في حركة الدم. ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسم قوته وينشط دورة الدم في جسمه فيعود إلى نشاطه. وكم في شرع الله من حكم وأسرار وفقنا الله تعالى لفهمها والإيمان بها. كما بينا مرارا قلنا حسبنا في هذه الأمور ورود النص الشرعي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أي أبو هريرة: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. رواه الشيخان. غريب الحديث: إن خنست بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء، يعني انسللت واختفيت. قال ابن فارس: الخنس الذهاب بخفية، وخنس الرجل تأخر منه أي من أجله، حيث رأيت نفسي نجسا بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وسلم. كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث كما ورد في القرآن والحديث. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقالت إحدى أمهات المؤمنين: كنت جنبا. لا ينجس بضم الجيم وفتحها، سبحان الله، تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة. المعنى الإجمالي: لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وصادف أنه جنب، فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال، فانسل في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم جاء إليه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين ذهب؟ فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة حيث ظن نجاسة الجنب، وذهب ليغتسل وأخبره أن المؤمن لا ينجس على أي حال. ما يؤخذ من الحديث: كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن، كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا، وليس معنى أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به، فقد تكون عينة أي ذات متنجسة إذا أصابته النجاسة. جواز تأخير الغسل من الجنابة تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات، مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابهم من غير علمه، وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب. اكتب ما يملى عليك. يكفي الله، ما أمليناه يكفي إن شاء الله. مكتوب عندك؟ المراد بباب الجنابة أي أحكامها من موجباتها والغسل منها. المراد بباب الجنابة أي أحكامها من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك. وجاء المصنف في هذا الباب بثمانية أحاديث أولا أسباب الجنابة. السبب الأول خروج الماء من الرجل، وله أسباب، خروج الماء من الرجل وله أسباب. أولا إتيان المرأة، بغض النظر حل أو حرمة، الأمر الثاني الاستمناء، وهو محرم، وهو أن يفرغ الرجل ماءه بيده أو بيد غيره، أن يفرغ الرجل ماءه بيده أو بيد غيره حرام طبعا، لا يجوز، حرام بل كبيرة من الكبائر. الله يبارك فيكم، إن لم يكن عند الرجل فينا بعد نظر والنظر في المآل يمسك لسانه، وكلام دليل قبلكم، عندك بعد نظر ونظر في المآل والعواقب اتكلم، تجهل امسك لسانك. أو استوليه والإمام الذهبي حصر الكبائر، لما تشوف الزواجر عن اختلاف الكبائر لابن حجر جاب 770 كبير، ماشي يا أخي الفضل. كبائر إخواننا ما حصرت، ولما قيل لابن عباس الكبائر سبع قال هي إلى السبعين أقرب، ولكن لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وضابط الكبيرة كما حدده العلماء كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، ده الضابط. ده أنا بقوله وأنا مستحي، لأنني قلت مرارا ولكن كما ترغبون، ضابط الكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. ودايما يا مشايخ، يعني من باب لفت النظر بس، أهون علي وعليك أن أفعل الذنب وأعترف به من أن أفعل الذنب وأدلس وأقول ليس بذنب. أو الأمر فيه اختلاف. لا عيب، ما احنا كلنا بشر والأصل فينا الخطأ والزل، يبقى أنا غلطان في ديت ورحمة الله واسعة. أما أن يفعل الرجل الذنب ويترك زوجه تمشي حاسرة الوجه ويدلس ويقول فيها خلاف والشيخ الألباني قال كذا إلى غير ذلك، يا أخي اعترف بذنبك وخلاص، قول مش قادر عليه وينتهي الأمر على ذلك. أما التدليس والكذب والمداهنة في الأحكام الشرعية ده مصيبة لوحدها. إيه الإشكال ما تقع في ذنب وتتوب إلى رب سبحانه وتعالى وانتهى الأمر على ذلك؟ ودي مسألة خطيرة بيزل فيها الكثير. يبقى عندي ضوابط شرعية يا أخوانا، أنا عجزت عن هذا الأمر، الراجل ده مبتدع ضل منحرف ولكن ما استطعت أن أهجره، الله يعفو عني. أما تبدأ تقول لا ده هو مش مبتدع قوي وما بيوليش المبتدع، وتبدأ بقى تداهن وتميع في القضايا، غلط منك. قول يا أخوانا أنا ده مبتدع ضال وأنا عجزت عن هجره رحمة الله واسعة. واضحة يا مشايخ؟ اللي هي أمانة الكلمة، أن يكون الإنسان أمينا في التبليغ حتى لو وقعت فيما أبلغت به. عشان كده العلماء دايما كده، علماء الأصول قال لك إيه؟ والحد في قول الصحابي لا في فعله، لأنه ممكن يكون روى الحديث ونسيه ففعل غير ما روى الحديث. يبقى العلماء قال لك لا، ما لناش دعوة بفعل، إحنا الحجة في قول الصحابي لا في فعله. مفهوم يا رجالة؟ اكتب عندك. قلنا أول حاجة الإيه؟ الإتيان. بعد ذلك الإيه؟ الاستمناء، وهو أن يفرغ الرجل ماءه بإيه؟ بيده. بعد ذلك الاحتلام، بعد ذلك أن ينزل الماء نتيجة برد شديد أو حمل ثقيل. لا ده غير بقى، احنا قلنا الاحتلام خلاص معروف، النوع الرابع اللي بينزل منه الماء ها وايه؟ لا الاحتلام اللي هو ان يعني يرى الرجل في نومه انه ياتي او يفرغ ماءه، او ساعات بينزل الماء بدون رؤيه، وده كثير او الاصل فيه، لان الله سبحانه وتعالى خلق فينا هذا الامر، فاذا زاد لابد ان يخرج، وده من رحمه ربنا بالعبد، فاذا خرج خلاص. بعد ذلك العبره في سبب نزول الماء، هي هيت ان شاء الله. احنا بنتكلم بنقول دلوقتي اول سبب من اسباب الخروج الماء اللي هو الاتيان سواء بحل او بحرمه. بعد ذلك الاستمناء سواء بيد الغائب بيده او بيد الغائب. بعد ذلك ينزل الماء ببرد شديد وبحمل ثقيل، برد شديد وبحمل ثقيل. نعم. في اين؟
في البرد الشديد
ولا لا؟ لا يشترط، ما هيجي لنا تعريف نزول. اتفضل. الانسان يشعر
في برد في
ماء نزل، لا العبره بالماء، سياتي باذن الله حضرتك بالتفصيل، سياتي ان شاء الله. يرحمكم الله. يبقى برد شديد او ايه؟ او حمل ثقيل. في بعض البشر يا اخوانا لما يحمل حمل ثقيل بينزل ماءه. كل هذه الاشياء ايه؟ أسباب توجب الإيه؟ الجنابة. نعم. لا يوجب الغسل، دي كلها احنا بقول إيه؟ أسباب الجنابة، يعني السبب الذي وقع يصبح المسلم جنبا. بعد ذلك من لوازم الجنابة الاغتسال. بعد ذلك بقى شق عليه أو في مشقة عظيمة خرجنا عن الأصل لضرورة. فرق بين الاثنين معايا أخي الفضل. يبقى الرجل مثلا إيه؟ مريض عنده مرض زي مثلا سلس البول أو انفلات الريح، كل الفقهاء قالوا يتوضأ لكل صلاة. كذلك عنده مرض شديد كلما تجمع فيه ماء نزل ونزل بدفق، طب لو اغتسل في مشقة عظيمة عليه، فالعلماء في هذه الحالة جوزوا له عدم الاغتسال وجعلوها من باب الضرورة. يبقى خرجنا عن الأصل، ودايما عاوزك تفرغ بين الأصل وبين سبب خروجنا عن الأصل. يبقى الأصل وجوب الاغتسال. طب في مشقة علي، خرجنا لضرورة، الأصل حرمة بيع كذا، طب في ضرورة، وهكذا. معايش خاطف؟ اكتب عندك السبب الثاني. الجماع، احنا قلنا الأول حاجة خروج الماء، خروج الماء له ايه الانواع الأربعة، بعد ذلك بقى السبب الثاني للجنابة اللي هو الجماع. ولو لم يحدث معه إنزال، ولو لم يحدث معه إنزال، طيب بعد ذلك يترتب على وقوع الجنابة ما يلي، يترتب على وقوع الجنابة ما يلي: أولا تمنع الصلاة، وكذلك مس المصحف. ثانيا ودخول المسجد، وكذلك تمنع دخول الملائكة البيت، تمنع دخول الملائكة البيت. يرحمكم الله شيخ. روى أبو داود بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب وفي رواية صحيحة ولا صورة ولا كلب.
صورة معلقة الشيخ ولا صورة؟
أي نعم. اكتب عندك: ويجوز للجنب بنص التنزيل أن يعبر المسجد ولو كان جنبا، أن يعبر المسجد ولو كان جنبا إن لم يكن له طريق إلا المسجد. إن لم يكن له طريق إلا المسجد، لقوله تعالى: إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل، أو للسطر ملحوظة: لا تمنع الجنابة من حلق شعر أيا كان ولا تقليم أظفار، لا تمنع الجنابة من حلق شعر أيا كان ولا تقليم أظفار. ايه مفيش حاجه. اكتب عندك دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث كليب جد عثيم ابن كثير عثيم عين ثاء ياء ميم ابن كثير نعم أصل حاجة محمد عثيم أي نعم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت عثيم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فقال صلى الله عليه وسلم إلق عنك شعر الكفر واختتن إلق عنك شعر الكفر واختتن واختتن وجه الاستدلال من الحديث واختتن نعم وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال يعني لم يقل له إيه اغتسل ثم ألقى عنك شعر الكفر واختتن ما قالوش كان وقال له ألقى عنك شعر الكفر واختتن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال فإطلاقهم صلى الله عليه وسلم يقتضي جواز الأمرين جواز الأمرين أول السطر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا لفظة حيا ولا ميتا رواها الحاكم وسندها صحيح ورواها البخاري معلقا وموقوفا على ابن عباس أول السطر دل الحديث بمنطوقه أن المؤمن لا ينجس وذهب بعض أهل العلم إلى نجاسة المشرك بمفهوم المخالفة للحديث واستأنسوا لذلك بقوله تعالى إنما المشركون نجس والصواب أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست حسية، والصواب أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست حسية. ودل الحديث أيضا بعمومه على أن عرق المؤمن طاهر وكل ما ينفصل من المؤمن الأصل فيه الطهارة إلا ما استثناه الدليل وهو كل ما خرج من السبيلين عدا الماء افتح قوس أي المني، وكذلك الغائط والبول ولو خرج من غير السبيلين. واضحة؟ لا ما تعديش عليك. وكذلك الغائط والبول، نسأل الله أن يعافي كل مبتلى وأن يشفي كل مريض. وكذلك الغائط والبول ولو خرج من السبيلين، عمليات من غير السبيلين، عمليات تحويل المية وتحويل المجرى للغائط، ربنا يعافينا وإياكم، هو نجس، واخد بالك؟ أما الدم لو خرج من غير السبيلين فالمعتمد أنه طاهر، ومن قال بالنجاسة يلزمه الدليل لأنه خرج على الأصل. وقال ابن حزم: وما زال المسلمون يصلون في جراحاته. واضح يا شيخ المسائل دي؟ نعم، ما عدا الماء اللي هو المني، حاضر، ده طاهر وده الصواب، وهيأتي التفصيل بإذن الله. أما عدا ذلك فورا، وطبعا ما عدا الريح أيضا، لأن الريح إيه؟ لا أثر له، الريح مع شيء معنوي مش شيء محسوس. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ اتفضل يا شيخ. طبعا يدخل. أو تقول حاجة؟ نعم، القيء ليس بنجس، ومن قال بنجس يلزمه الدليل. تفضل يا شيخ. قاعد عليا؟ أي سمعت إيه؟
سبيل ثالث.
سبيل ثالث؟ أيوة أيوة معروف. ما هو يعني عذرا أستبيحكم السبيلين اللي هو القبل والدبر، والعلماء في المرأة جوزوا سبيل واحد، ولكن هو في الحقيقة الخلقية سبيلين معروف: مجرى البول ومجرى الولد والإتيان، واخد بالك؟ ولكن كل ما خرج منهما هذا نجس، وكذلك إفرازات المرأة إلا إذا كان يشق عليها، ففي هذه الحالة خرجنا عن الأصل بضرورة. نعم. الذي أعلمه أتكلم بعلمي ليس فيه خلاف، يحرم ولا يجوز، وهذا خلاف قراءة القرآن للجنب أو الحائض. قراءة القرآن شيء ومس المصحف شيء آخر، حتى نفرض. نعم، حتى لو بحال سيأتي بإذن الله. بغض النظر علتها ايه، ولكن المعتمد عند اهل العلم كالاجماع ان نجاسته نجاسه معنويه مش حسيه. وما عزي الى الحسن البصري رحمه الله: من صافحهم فليتوضا، هذا لا يسلم له، هذا لا يسلم له، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم وكان يأكل من طعامهم وأوينتهم وليس فيها شيء. معايا مشايخ؟ نرجع للكتاب. الحديث 29 عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري وعند مسلم. وقالت أي عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك. قال الزمخشري: عبر عن إرادة الفعل بالفعل لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له، والقصد الإيجاز في الكلام. ثم يخلل بيديه شعره، التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر. قد أروى بشرته أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشر المراد هنا ظاهر الجلد المستور بالشعر. إذا ظن، الظن يراد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لابد من اليقين، والظن قد صح التعبد به في الأحكام. اكتب جنبها كده: بل في أكثر الأحكام. لو غلبة الظن، للعلماء بيسموه الظن الراجح، لأن أنا عندي يقين وعندي جهل بسيط وجهل مركب، وعندي ظن وعندي شك وعندي وهم. لازم تعرف الستة كويس، اللي هي إيه؟ أنواع إدراك الإنسان للأشياء. بتدرك الشيء، تدركه واحدة من 6، اللي هو أول حاجة العلم اللي بيسموه اليقين، بعد ذلك جهل مركب، بعد ذلك جهل بسيط، بعد ذلك ظن، بعد ذلك شك، بعد ذلك وهم. 6 أمور اللي هي إدراك الإنسان للأشياء الخارجية. أقولها تاني كما تحبون. أنا متأخر؟ أنا مش متأخر. معايا شيخ علاء؟ كم مرة تكتبوا مش غلاء دولت؟ إدراك الآدمي للأشياء الخارجية لا يخرج عن 6 أمور. إدراك الآدمي للأشياء الخارجية لا يخرج عن 6 أمور: العلم وهو ما يسمى باليقين، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه. الأمر الثاني الجهل البسيط، الجهل البسيط وهو عدم إدراك الجهل البسيط وهو عدم إدراك الشيء. الثالث الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على غير حقيقته. أذن؟ الجهل المركب وهو إدراك الشيء على غير حقيقته. الجهل المركب، يبقى الجهل البسيط عدم إدراك الشيء، المركب إدراك الشيء على غير حقيقته. يعني كأن مثلا واحد يسألك يقول لك: متى كانت غزوة بدر؟ تقول له: مثلا كانت في 4 من البعث. ده جهل مركب، يبقى إدراك الشيء على غير حقيقته. أما عدم الإدراك فقط جهل بسيط. وضح الفرق بين الاثنين. بعد ذلك الظن، وهو إدراك الشيء ضد احتمال مرجوح، إدراك الشيء ضد احتمال مرجوح. بعد ذلك الشك، وهو التردد في إدراك الشيء بين أمرين، وهو التردد في إدراك الشيء بين أمرين متساويين. الأمر السادس الوهم، وهو إدراك الشيء ضد احتمال راجح، إدراك الشيء ضد احتمال راجح. هذا الفرق بين الوهم وبين الظن، خدوا بالكم. يبقى الظن ضد احتمال مرجوح، أما الوهم ضد احتمال إيه؟ راجح. وعلشان كده الأحكام الشرعية بتأخذ من اليقين اللي هو العلم وتأخذ من الظن، وهذا لا خلاف فيه البتة، لأن الظن معناه إن هو إيه؟ إن الظن إدراك الشيء ضد احتمال مرجوح. بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام على الاحتمال الراجح، وفي احتمال ضعيف جدا أنه لم يقله، ولكن لا نعول عليه. واضح يا مشايخ؟ نرجع للكتاب. المعنى الإجمالي: تصف عائشة رضي الله عنها غسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه لتكون نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة. طبعا كلام عائشة رضي الله عنها، وشروح العلماء للحديث على أساس إن الماء في إناء. الماء فين؟ في إناء. يبقى لابد من غسل اليدين قبل أن أضع يدي في الإناء، وإن كانت هناك وسيلة أخرى ككوز وما شاكل هذا وله يد حتى لا تقع يدك في الإناء. وسبق وأن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما، فإنه لا يدري أين باتت يده. وذكرنا الحديث وما يتعلق فيه، وقلنا أن الصواب إذا استيقظ أحدكم من نومه سواء نوم الليل أو نوم النهار، لا فرق بين الإيه؟ بين زمن النوم. يقول: حينما يتناول بهما الماء للطهارة وتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر. طيب، هنا وصول الماء إلى وصول الشعر في هذه الحالة مع الأخذ في الاعتبار أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيف الشعر، بظن أم بيقين؟ بظن، خذوا بالك، بظن، علشان إيه؟ مسألة الوسواس. يبقى كان ذا شعر كثيف ومع ذلك يخلله حتى يغلب على الظن أن الماء وصل إلى أصول الشعر. يقول: وأروى البشر أفاض الماء على رأسه 3 مرات ثم غسل باقي جسده. طيب، أفاض الماء على رأسه 3 مرات، الكيفية بالكفين ولا بماذا؟ بالكفين، لأن لو كان هناك كوز أو إناء ما غفلت عنه عائشة ولا ذكرته. وطبعا يفض الماء بكفيه على الرأس، يعني مش هنقول مثلا غلب الظن، لا، ده أكثر من غلبة الظن، إن ممكن إن الماء لا يصل إلى جميع الرأس، ومع ذلك هذه هي الطهارة المشروعة، ومن زاد على ذلك تنطع في دين الله عز وجل. يقول: ثم غسل باقي جسده، ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفيه هو وعائشة إناء واحد يغترفان منه جميعا. ما يؤخذ من الحديث مشروعية الغسل من الجنابة سواء كان ذلك لإنزال المني أم لمجرد الإيلاج، كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة، أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل بقية البدن. قولها كان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الاغتسال من الجنابة. جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد، تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي. قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد، سائر جسده بقيته. اكتب عندك كما تحب، المهم المعلومة تكتبها عندك وتذاكرها وخلاص، حتى لو كتبتها على كفك ليس عليك حرج. أي غزل سيأتحر. اكتب عندك أركان غسل الجنابة. أركان غسل الجنابة هذا الذي أراه. أركان غسل الجنابة لغسل الجنابة ركنان مجتمعان، لغسل الجنابة ركنان مجتمع. الأول النية، الثاني تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء. فإذا تخلف واحد من الأمرين بطل الغسل. فإذا تخلف واحد من الأمرين بطل الغسل. يبقى لازم من النية ولازم من إيه؟ من تعميم الجسد بالماء. اكتب عندك أول السطر. وقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد لتؤكد أن أمر الغسل كان معها. وأنه ليس منها ببعيد. أن أمر الغسل كان معها. وأنه ليس منها ببعيد. وأنها شاهدته بعينها. أول السطر. الإجماع منعقد على أن الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر من باب أولى، يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر من باب أولى، حتى ولو لم يتوضأ الرجل أثناء غسله للجناب، حتى وإن لم يتوضأ الرجل أثناء غسله للجناب. نعم نعم. من غير وضوء. خلاص معايا يا اخوانا. نعم، حتى لو لم، ما احنا قلنا انا مليت ايه الركن. اركان غسل الجنابه يا مشايخ ركنين اتنين، النيه وايه وتعميم الجسد بالماء. الذي ذكرته عائشه وميمونه كما سوف ياتينا كل هذا من المستحبات وليس من الواجبات. ومن اجل هذا لعلكم تذكرون قلنا هناك فرق بين من أن يغتسل الرجل تنظفا أو تبردا ويعمم الجسد بالماء ولا يرتب بين أعضاء الوضوء في الغسل، وضوءه لا يصح. لأن احنا قلنا الترتيب في أعضاء الوضوء إيه؟ ركن. لا ركن، انتبهوا يا رجال، واجب أمر بسيط، أما ركن مشكلة. الركن إذا ترك في العبادة تبطل العبادة إلا إذا كان من تركه عاجزا أو مكرها، عدا ذلك لا تصح. خبالك، يبقى أنا عند أعضاء الوضوء مرتبة ونعني بأعضاء الوضوء أي الأربعة المذكورة في القرآن. يستثنى من ذلك إذا كان يغتسل للجنابة، ودي بتشكل على الكثير، يبقى أنا بغتسل تنظفا أو تبردا. وخبالك، فجيت أغتسل نويت أن أرفع الحدث الأصغر وعممت الجسد بالماء ولكن لم أراعي الترتيب بين أعضاء الوضوء، الوضوء لا يصح. طيب اغتسلت من جنابة، الأمر واضح لأن الجنابة بترفع الحدث الأكبر يدخل فيه ضمن الحدث الإيه؟ الحدث الأصغر. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ نعم. حتى لو ضمن مجرد نية رفع الحدث الأكبر يدخل فيها الحدث الأصغر ضمة، وهذه مسائل كلها مجمع عليها. غسل الجمعة وقع فيه خلاف بين أهل العلم، واخد بالك؟ هل يا ترى لو اغتسل غسل الجمعة ونوى غسل الجمعة ولم يرتب بين أعضاء الوضوء يعتبر متوضئا؟ قولين لأهل العلم، والصواب والاحتياط لا يجزئ، وقال أهل العلم يجزئ، وهذا قول أيضا له وجه. فضل شيخ. لا، نوى تنظفا وتبردا ما يخصناش، احنا بنتكلم اتوضى ازاي. لا خلي بس معايا، اتوضى الوضوء اللي احنا بنتوضاهم، يعني رتب الاعضاء خلاص، ده وضوء عادي ملوش دعوه. خدوا بالكم معايا، البعض يظن ان الانسان، ودي مساله مضحكه شوي، ان الانسان اذا توضا عاري الجسد لا يصح وضوء. ملهاش علاقه خالص دي، عشان دايما عاوزك تركز في مساله الاركان. اركان الوضوء ايه؟ معروف، غسل الاعضاء الاربعه مع النيه والترتيب والموالاه، صح؟ عملتهم بقى وانت عريان وانت مستغطي، ملوش اعتبار عندنا. يبقى بناء على ذلك، رجل دخل ليغتسل تنظفا او تبردا ونوى الوضوء بقلبه وغسل الاعضاء الاربعه مرتبه ووالى بينها، ثم عمم الجسد بالماء وباللفه والصابونه والكلام ده كله، وضوء صحيح. ما لم ياتي بعد الانفراغ من الوضوء بناقض من نواقض الوضوء، مفهوم؟ فاذا وقعت يده وهو بيغتسل على فرجه ببطن اليد او بظاهرها، المعتمد ليس عليه شيء. واضح يا رجاله؟ تفضل يا شيخ. ده غسل الجمعة على الوجوب، على الوجوب، هذا الذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا ظاهر النص، ومن صرفه يلزمه الدليل. تفضل. لا لا يجوز أبدا ذكر الله، لا يجوز. عاوز تقول حاجة عشان ننهي الدرس؟ تفضل يا شيخ. اغتسل بعد الفجر، إن نوى غسل، لا قبل الفجر، لا احنا عندنا غسل الجمعة بعد أذان الفجر لأنه ده اليوم. تفضل يا شيخ. أثناء الغسل واغتسل، لا يعيد، لأن ودي مسألة مهمة يا إخوان، العلماء دايما بيقولوا أثناء العبادة فيه شرط لشروط العبادة لابد أن يكون مستمر حتى الفراغ من العبادة، أخبرك؟ حتى الفراغ من الإيمان. وفيه شروط تنقطع، يعني عندك مثلا النية عند من قال بشرطيتها ولم يقل بركنيتها، لابد أن تكون النية مستمرة حتى الفراغ من الإيه؟ من العبادة، مظبوط؟ وكذلك الطهارة، كذلك إنسان بيتوضأ عند الشروع في الوضوء حتى يفرغ لا يأتي بناقض من نواقض الوضوء، فإذا أتى بناقض يلزمه أن يبدأ من جديد. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ فضل يا شيخ. يبقى احنا بقى عاوزين نجعل ضابط للحمام، ما هو دايما كده كلما حددت الضوابط احكمت امرك، واخد بالك انت ازاي؟ ضابط اولا الحمام اللي ورد في كتب الفقه مش الحمام اللي عندنا، واخد بالك انت ازاي؟ الحمام اللي عندنا ده التسمية الصحيحة الكنيف، كنيف جمع كنف، وجاءت في الحديث ولغة عربية قح، واخد بالك؟ ضابط الحمام ايه اللي هو جاءت النصوص الشرعية بالمنع من ذكر الله؟ هو ما يخلع الإنسان فيه ملابسه لقضاء الحاجة أو الاستحمام، ده ضابط الحمام. واضح يا مشايخ؟ يبقى كان أيام زمان بقى أيام الوسع، كنت تخش الشقة مثلا تلاقي إيه، مكان لقضاء الحاجة ومكان للحمام وجنبه المطبخ، الاثنين الأولين دولة ينطبق عليهم الحكم اللي هو النهي عن الصلاة فيها والنهي عن ذكر الله والكلام ده كله معايا. كن بقى القعدة غطناها ما غطناهاش، حتى حدثني بعض الناس ان في حاجات حديثة القعدة بتخش في الحيطة وتطلع، واخد بالك انت زي كل ده هو ايه؟ ما هو الا حمام الاحكام الشرعيه تنسحب عليه. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. ها اي ما احنا اتكلمنا قبل ذلك وقلنا قولين معتبرين لاهل العلم، لان المساله فيها حديثان، حديث طلق بن علي وحديث بصرة بنت صفوان. انا توضأ من مس الذكر، قال لا انما هو بضعه منك. الثاني من مس ذكره فليتوضأ. خلاصة القول وأرجح الأقوال قول المالكية أن من مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، ومن مسه بغير شهوة فلا شيء عليه. وذهب قول آخر لأهل العلم، قال قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، فليتوضأ الفاء للتعقيب والمباشرة، لتوضأ لام الأمر دخلت على المضارع أعلى درجات الوجوب، نزل هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لقرينة إنما هو بضعة منك. ودول قولين حتى قيام الساعة قولين. طب لو أن إنسانا قال لك يا عم أنا ما ينقضش الوضوء وصلى بك إمام، صلاتك صحيح مع أنك تعتقد اعتقادا جازما أن مس الذكر ينقض الوضوء؟ دي من اختلاف التنوع الذي إن لم تتسع الصدور فيه فلا خير فينا. واضح يا مشايخ؟ فضل يا شيخ. ها؟ مس الضبر كثير من أهل العلم جعله كالذكر، ولكن الصواب ليس فيه شيء. فضل يا أخي. فضل ما وجه الاستدلال؟ ما احنا قلنا ضبط الحمام ايه؟ ما هي ضبط الحمام؟ وهل حجر عائشة يعتبر حمام؟ لا 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 لا. النجاسة فين يا شيخ؟ في الحيض. اين النجاسة في الحيض؟ انا بسألك سؤال، اين النجاسة في الحيض؟ لا اله، اين موطنها؟ بس يبقى الحجر ليس بنجس. من قال الكلام ده يا شيخ؟ ليس بنجس مطلقا، بدليل التمتع بالمرأة وهي حائض وأن يكون عليها إزارة. واضح يا شيخ؟ جزاكم الله خيرا. فضل يا شيخ. من قال بالمنع يلزمه الدليل، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.